بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستأنف التعليق على صحيح الإمام البخاري رحمه الله. وقد شرعنا في الكلام على عنوان الترجمة، باب وجوب القراءة الإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر، وما يجهر فيها وما يخافت. وذكرنا أن هذه الترجمة فيها مذهب الإمام البخاري في وجوب قراءة الفاتحة مطلقا على المأموم في السرية وفي الجهرية، ولذلك قال في الصلوات كلها في الحضر والسفر، قال وما يجهر فيها وما يخافت، للرد على من فرق بين السرية والجهرية. ثم أورد حديث هذا الباب، قال حدثنا موسى، وهو موسى ابن إسماعيل، قال حدثنا أبو عوانة، وهو الضاح ابن عبد الله اليشكري، قال حدثنا عبد الملك ابن عمير الكوفي عن جابر ابن سمرة قال شكى أهل الكوفة سعدا، سعد بن أبي وقاص، إلى عمر رضي الله عنه فعزله واستعمل عليهم عمارا، فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي. فهذه كانت شكاية أهل الكوفة على سعد بن أبي وقاص، وجاءت في بعض الألفاظ أن شكواهم متعددة، اشتكوا عليه في عدة أمور، وتعدد من شكاه. قال حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، فأرسل إليه فقال يا أبا إسحاق، وهذه كما فيه الإشارة إلى يعني توقيره ومكانته، وأن شكواهم لم تؤثر عند عمر رضي الله عنه، أي شكاية أهل الكوفة. وهذا الإطلاق الشكاية هو من باب إطلاق الكل وإرادة البعض، لأن من اشتكاهم هم بعض أهل الكوفة وليس جميعهم. فقال إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. قال أبو إسحاق أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أخرم عنها، أصلي صلاة العشاء فأركد في الأوليين وأخف في الأخريين. وهذا وجه الشاهد لتبويب الإمام البخاري، وهو الركود، أي التطويل في أول ركعتين، والتطويل فيه الإشارة إلى القراءة. لماذا يطول فيهما إلا وفيهما القراءة؟ ولماذا خص صلاة العشاء بالذكر من بين الصلوات؟ قالوا لأنه وقت الراحة، وقت راحة الناس، فإن الناس كانوا إذا صلوا العشاء ارتاحوا وخلدوا إلى النوم، كانوا ينامون مبكرا، فإذا كان التطويل في العشاء فغيرها من باب أولى. إذا كان التطويل في صلاة العشاء فغيرها من باب أولى. وجاء في بعض الروايات صلاة العشي، وصلاة العشي هي الظهر والعصر، وأيضا يقال فيها ما يقال في العشاء، أن صلاة الظهر والعصر أيضا مظنة يعني الراحة والغداء وغير ذلك. قال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. وهذا فيه الأصل الشرعي في المسلم، وهو حسن الظن. قال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. فأرسل معه رجالا إلى الكوفة، وكان هذا من عادة عمر بن الخطاب في التثبت من العمال، أي ممن يوليهم وحسن تعاملهم مع الناس. قال: فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة، فسأل عنه أهل الكوفة، ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه، ويثنون معروفا، أي يذكرونه بالخير، حتى دخل مسجدا لبني عبس، فقام رجل منهم يقال له أسامة ابن قتادة يكنى أبا سعدة، قال: أما إذا نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية، قضية أي ما يحكم به بين الناس. قال سعد: أما والله لا أدعون بثلاث، اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة، فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن، الباء بمعنى اللام، أي عرضه للفتن. وكان سعد مجاب الدعوة، ودعا عليه هنا بثلاث دعوات مقابل كلام هذا الرجل على سعد. وأهل العلم قالوا أن هذا الرجل تكلم في سعد في نفسه وماله ودينه، فكان دعاء سعد على هذه الثلاث، دعا عليه في نفسه وماله ودينه، يعني طول العمر، النفس، وتعرضه للفتن، هذا يتعلق بالدين. وإلى جانب الفقر الذي ذكره. وكان بعد إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون، أصابتني دعوة سعد. وسعد رضي الله عنه أصبح مجاب الدعوة بعد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له في غزوة بدر بأن يكون مجاب الدعوة. قال عبد الملك: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجبه على عينه من الكبر، وإنه ليتعرض للجواري في الطرق يغمزهن. وهذا يعني هذه القصة أوردها الإمام البخاري للشاهد منها في ذكر صلاة العشاء وركود النبي صلى الله عليه وسلم في الأوليين، وأنه يخف في الأخريين من تلك الصلاة. ثم قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهنا علي هو علي بن المديني وسفيان هو ابن عيينة والزهري محمد بن شهاب الزهري. وهذا متوافق مع ترجمة الإمام البخاري في وجوب القراءة، قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. استدل الجمهور بهذا على وجوب الفاتحة في الركعات، في ركعات الصلاة، والاستدلال يكون بهذا الحديث وبما بعده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وافعل ذلك في صلاتك كلها. وهنا النفي كما فصلنا فيه سابقا، النفي إما أن يكون للوجود أو للصحة أو للكمال، فاختلف في هذا النفي، هل النفي هنا للصحة أم النفي للكمال؟ فالجمهور يحملون النفي هنا للصحة، أي لا صلاة صحيحة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وسبق أن أشرنا الخلاف بين الجمهور وبين الحنفية في قراءة الفاتحة، فالجمهور يرون أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، وأما الحنفية فيرون أنها واجبة من واجبات الصلاة وليست واجبة بعينها، فلو قرأ أي سورة أجزأ مكان الفاتحة. واستدلوا بالعموم فقرأوا ما تيسر من القرآن. وتتعلق أصلا هذه المسألة بمسألة أصولية، وهي هل الزيادة على النص نسخ أو لا. فهم يقولون القرآن يعني هو الذي يثبت به الفرض، والقرآن فيه فاقرأوا ما تيسر من القرآن، والزيادة في قراءة سورة الفاتحة جاء في الحديث، فلا تثبت الفرضية بالحديث، لا تثبت الفرضية بالحديث، فذهبوا إلى الوجوب. لكن قول الجمهور هنا أظهر، وهذا الحديث يدل على الوجوب. والحديث الثاني قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى، وهو يحيى بن سعيد القطان، عن عبيد الله، عبيد الله بن عمر العمري قال حدثني سعيد ابن أبي سعيد المقبري عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد، وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع يصلي كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا، فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني، فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وفعل ذلك في صلاتك كلها. وهذا الحديث يلقب بحديث المسيء صلاته. وهذا الحديث أصل نفيس في معرفة أحكام الصلاة وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وما له حكم الوجوب وغير ذلك. ولذلك اعتنى البعض بجمع طرق هذا الحديث حتى تجتمع فيه الفائدة. ومن ذلك جمع الشيخ الدكتور محمد بازمول في رسالة لطيفة، يعني من أوائل من جمع طرق الحديث، وبهذا الجمع يتبين كثير من الأحكام، لأن بعض الألفاظ تبين بعضها الآخر. منها وهو محل الخلاف في هذا الحديث قوله: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، اقرأ ما تيسر معك من القرآن. هذا مما يستدل به الأحناف، مما يستدل به الأحناف، وأنه على العموم. قال: لم يعين الفاتحة، لم يعين الفاتحة، قال: اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ظاهره الإطلاق. لكن الإمام البخاري رحمه الله معلوم بنفسه الأصولي، فهذه الرواية المطلقة تقيد بالرواية المقيدة قبلها، وهي حديث عبادة: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا سبب الإيراد على التوالي، فإن الإمام البخاري أراد أن يبين أن حديث أبي هريرة، حديث المسيء صلاته، الإطلاق الذي فيه ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن يقيد بحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وحتى لو لم نحتاج إلى هذا التقييد، فإذا رجعنا إلى ألفاظ الحديث، إلى الجمع بين ألفاظ الحديث، جاء في أحد طرق الحديث من الروايات الصحيحة: وإذا قمت فتوجهت اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ. وهذا صريح في قراءة الفاتحة، هذه اللفظة صريحة في قراءة الفاتحة. وجاء في رواية من روايات الحديث مسيء صلاته قال: فإن لم يكن معك قرآن فاحمد الله وكبر وهلل. وهذا هو البديل لمن لم يكن حافظا للفاتحة. فهذا الحديث يعني من الأدلة على وجوب قراءة الفاتحة على المأموم، استدل به على ذلك، لأنه داخل في عموم حديث المسيء، وهو أيضا داخل في عموم حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ومن أسقطها، طبعا هناك أحاديث يعني لم يشر إليها الإمام البخاري، إما لضعفها وإما لأنه خلاف مذهبه، مثل حديث: فقراءة الإمام له قراءة. وهذا الحديث عند المحدثين ضعيف لاضطرابه، يعني من قال أن المأموم لا يقرأ استدلوا بهذا الحديث أن قراءة الإمام له قراءة، وهذا مما يستدل به الحنفية. وأقوى الأدلة في هذه المسألة والخلاف بين من قال بوجوب القراءة، الخلاف كله وقوته في المأموم، هل يقرأ في الجهرية؟ وقد حررنا يعني الخلاف في اللقاء الماضي، فالخلاف في المأموم في الصلاة الجهرية، هل يقرأ أو لا يقرأ؟ ذكرنا فيه ثلاثة أقوال. فأدلة من أقوى دليل عند من منع: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. ودليل من أوجب هذا الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فمنهم من سلك مسلك الترجيح بين هذه الأحاديث، ومنهم من سلك مسلك الجمع، قالوا الجمع بين هذا الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب والآية وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قالوا أنه يستمع وينصت في غير الفاتحة في بقية السور، لكن من منع قال الآية على عمومها، الآية على عمومها تشمل الفاتحة وغير الفاتحة. ومن الجمع الذي ذهبوا إليه أنه يستمع للإمام ويقرأ في السكتات، يقرأ في السكتات، يعني إذا سكت الإمام فإنه يقرأ. بل بعضهم يعني ممن يرى وجوب القراءة، قراءة المأموم، وهو قول الشافعية والبخاري وقول عند الحنابلة، قالوا له أن يقرأه قبل قراءة الإمام بعد الاستفتاح، قالوا يقرأ إذا سكت فإنه يقرأ، أو يقرأ بين السورة وبين الفاتحة. بل قالوا أنه ينبغي على الإمام أن يسكت هذه السكتة حتى لا يقع الناس في النهي، حتى لا يقع الناس في النهي. ومن ذهب مذهب الترجيح، يعني نظر إلى أدلة الفريقين، يعني كلا الفريقين استدلا بالعموم، هذا الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب عام، وحديث الآية وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، القرآن عام يشمل الفاتحة وغير الفاتحة. قالوا هنا التعارض بين عمومين، تعارض بين عمومين، هنا قواعد ترجيحية عند العلماء متعلقة بالعمومات، منها أن العام المحفوظ مقدم على العام المخصوص، العام إذا دخل عليه المخصص فإن قوة العموم تضعف عند علماء الأصول، يعني لما واحد يقول أكرم الطلاب هذا عموم، لكن لو قال أكرم الطلاب إلا فلان وفلان وفلان هذا العموم يضعف، يسمى عموم مخصوص دخل عليه التخصيص. أما الأول الذي قال أكرم الطلاب دون دخول أي مخصص من المخصصات هذا يسمى عام محفوظ، هذا العام المحفوظ له قوة، فإذا تعارض عام محفوظ مع عام مخصوص يقدمون العام المحفوظ. الآية عدها العلماء من العام المحفوظ، لم يدخل عليه أي مخصص من المخصصات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. أما الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، قالوا أنه دخلت عليه المخصصات، قالوا من المخصصات صلاة المسبوق، يعني الذي يأتي متأخر وتفوت الفاتحة تصح الصلاة من غير قراءة الفاتحة. وأيضا قالوا حديث الإمامين، النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل وأبو بكر يصلي في الناس، النبي صلى الله عليه وسلم أكمل القراءة، قالوا ولم يبدأ بالفاتحة، فقالوا هذا يخصص عموم حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فهذا الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب دخلت عليه مخصصات، والآية لم تدخل عليها مخصصات، فدلالة الآية أقوى من دلالة الحديث.
دلالة الآية أقوى من دلالة الحديث. وهذا دليل من قال بأنه يعني في الصلاة الجهرية المأموم يستمع لقراءة الإمام، وإن وجد فرصة فإنه يقرأ، وهذا القول هو الأقرب إلى النفس أنه يعني لا تجب عليه القراءة، وأن يكتفي بالاستماع لعموم الآية وقوة الآية في دلالتها، وأنها دلالة محفوظة بخلاف الحديث، فإنه دخلت عليه المخصصات، والمخصصات إذا دخلت على العام كما ذكرنا أضعفت دلالته. ثم قال بعد ذلك: باب القراءة في الظهر. عقد الإمام البخاري هذا الباب للرد على من لا يوجب القراءة في الظهر، وهو كالتفصيل للباب السابق الذي أشار فيه إلى أن القراءة تكون في السرية والجهرية. ومن شراح الحديث من قال أن الإمام البخاري يريد بيان قدر القراءة، قدر القراءة، والأول أقرب أنه يريد بيان وجوب القراءة، وجوب القراءة في صلاة الظهر، وليس بيان قدر القراءة وطول القراءة. فقال: باب القراءة في الظهر. قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، ويسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطول في الأولى، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. هذا الحديث يرويه الإمام البخاري عن شيخه الفضل ابن دكين أبو نعيم قال حدثنا شيبان وهو شيبان بن عبد الرحمن عن يحيى ابن أبي كثير. وفيه ذكر قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر، قال: كان يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين. وهذا استدل به على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة من الأوليين من ذوات الأربع أو الثلاث، صلاة المغرب أو الصلوات الرباعية، وسنية قراءة سورة. قال: بفاتحة الكتاب وسورتين، وسورتين للتنويع، يعني في كل ركعة الفاتحة وسورة، الفاتحة وسورة. وحصل الخلاف هنا في قوله وسورتين، هل له أن يقرأ جزء من السورة؟ ذهب بعض المالكية إلى الكراهة، والجمهور على جواز قراءة جزء من السورة، لكن استدلوا بهذا الحديث أن قراءة سورة بتمامها أفضل. قال: يطول في الأولى ويقصر في الثانية، والتطويل في الركعة الأولى اختلف العلماء في علته، فقالوا لاجتماع الناس حتى يجتمع أكثر عدد حتى يدركوا الركعة الأولى فيطول الركعة الأولى. ومن أهل العلم من قال أن تطويل الركعة الأولى في صلاة الظهر والعصر للنشاط، لأن الإنسان يكون أنشط في بداية العبادة مما بعده. قال: ويسمع الآية أحيانا، ويسمع الآية أحيانا. وهذا فيه يعني رد على من قال أن الإسرار شرط لصحة الصلاة، فالإسرار سنة، الإسرار سنة، ولذلك جهر النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الآيات، وهذه سنة مهجورة، هذه سنة مهجورة. الإمام إذا قرأ وكان إماما في صلاة الظهر أو العصر فيشرع له أن يحيي هذه السنة، أن يجهر ببعض الآيات، أن يجهر ببعض الآيات، يعني لو يقرأ السورة كلها سرا مثلا وصل في الأعلى يجهر قد أفلح من تزكى، فيسمع الناس، يسمع الناس الآية والآيتين من السورة. ولما كنا عند الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يطبق هذه السنة أكثر مرة حتى تنتشر عند الناس ويعرفون فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. واختلف الفقهاء أيضا في الركعتين الأوليين يعني من صلاة الظهر والعصر، هل تكون على وجه المساواة؟ فذهب الحنفية إلى المساواة، إلى المساواة بينهما في الطول. وذهب الشافعية إلى أن الأولى أطول، لأنه جاء في الروايات أنه يطول في الأولى ويقصر في الثانية، لكن بعضهم علل أن التطويل في الأولى قال لأن فيها الاستعاذة وفيها الاستفتاح فتكون أطول من غيرها. وقوله في الحديث وسورتين فيه الاكتفاء بظاهر الحال في الأخبار دون اليقين، يعني كيف عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورتين مع أنهم سمعوا جزء من السورة؟ أخذوا بالقرائن، أخذوا بالقرائن يعني من حال النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبين لهم أنه كان يقرأ السور، بعض السور، لكن لا يوجد في ذلك نص، فهم أخذوا بظاهر الحال، لأنه لا يكاد يجزم بأنها سورة كاملة إلا بعد سماعها. قال: ويقصر في الثانية ويسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطول في الأولى، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية، وهكذا يعني سائر الصلوات نجد التطويل في الأولى. وقد ذكرنا التعليل الذي ذكره أهل العلم، إدراك الناس وكثرة الجمع وقيل لي النشاط. ثم قال: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش حدثني عمارة عن أبي معمر قال سألنا خبابا: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قلنا: بأي شيء كنتم تعرفون؟ قال: باضطراب لحيته. هذا الحديث يرويه الإمام البخاري عن عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي حدثنا الأعمش سليمان حدثني عمارة بن عمير وأبو معمر عبد الله بن سخبرة الأزدي. قال: سألنا خبابا: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قلنا: بأي شيء كنتم تعرفون؟ قال: باضطراب لحيته. وهذا فيه الحكم بالدليل لاضطراب اللحية. طيب، قد يقول قائل أن يعني كيف يعين القرآن؟ ممكن تضطرب اللحية بالذكر، فلماذا عين القرآن؟ يقال قياسا على الصلوات الجهرية، وأن هذا الموضع هو موضع القراءة، أن هذا الموضع موضع القراءة، يعني القيام قبل الركوع هو موضع تلاوة القرآن، فحمل على القراءة. وأيضا الرواية التي يعني قبلها ويسمع الآية أحيانا يؤكد هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن. ثم قال بعد ذلك: باب القراءة في العصر. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قال: قلت لخباب بن أرت: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قال: قلت: بأي شيء كنتم تعلمون قراءته؟ قال: باضطراب لحيته. وقال: حدثنا المكي بن إبراهيم عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة سورة ويسمعنا الآية أحيانا. مر الكلام على الحديثين في الباب قبله، ومحمد بن يوسف شيخ البخاري في هذا الحديث هو الفريابي، وسفيان هو الثوري. إذن هذا الباب قال فيه الإمام البخاري: باب القراءة في العصر، هو كالباب الذي قبله، يشير فيه الإمام البخاري إلى وجوب القراءة في السرية خلافا للحنفية الذين يقولون يكتفي في السرية بقراءة الإمام وأنه لا يقرأ في السرية. وذكر هذا الحديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قال: بأي شيء كنتم تعلمون قراءته؟ قال: باضطراب لحيته. وذكر الحديث الثاني قال: حدثنا المكي بن إبراهيم بن بشير عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة سورة. وهذا كما ذكرنا يعني تكرار سورة يفيد التوزيع، التوزيع على الركعات، يعني يقرأ في كل سورة. والقراءة في الظهر والعصر جاء عن السلف، جاء عن عمر وعن ابن عمر وجاء عن أبي هريرة وعن عائشة وعبد الله بن مسعود وجابر وجمع من الصحابة، كما في المصنف، مصنف ابن أبي شيبة وغيره. وحصل خلاف بين الفقهاء يعني في القراءة بين العصر والظهر، هل هي متساوية أو لا؟ فذهب البعض إلى التساوي، وهو مذهب الحسن البصري، يعني القراءة في صلاة الظهر قال مساوية للقراءة في العصر. ومنهم من ذهب إلى أن العصر أقل من الظهر، وهذا قول أبو العالية وإبراهيم التيمي. ثم قال بعد ذلك: باب القراءة في المغرب. وعقد هذا الباب، باب القراءة في المغرب، لبيان تقدير القراءة وليس لإثبات القراءة، يعني ليس كالقراءة في الظهر والقراءة في العصر. لماذا؟ لأن صلاة المغرب جهرية، القراءة فيها واضحة، لكن تقدير القراءة يعني ماذا يقرأ فيها من السور. فقال: باب القراءة في المغرب. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن أم الفضل سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت: يا بني والله لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. وأم الفضل والدة عبد الله بن عباس، الراوي عنها اسمها لبابة بنت الحارث، وهي أخت ميمونة بنت الحارث زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. واستشكل البعض، قالوا أن آخر صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاة الظهر، وهنا تقول أنها آخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. فجمع العلماء أن سماع أم الفضل قراءة النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان في صلاته في بيته، صلاته في بيته، وصلاة آخر صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم كان صلاة الظهر في المسجد. قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم قال قال لي زيد بن ثابت ما لك تقرأ في المغرب بقصار وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الطوليين. أبو عاصم هو الضحاك بن مخلد وعبد الملك بن جريج يروي عنه عن ابن أبي مليكة عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة. وهنا مروان بن الحكم كان والي على المدينة في زمن معاوية، فقال له زيد بن ثابت ما لك تقرأ في المغرب بالقصار، يعني بقصار المفصل. قال وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الطوليين. طول الطوليين يعني سورتين الطويلتين، حصل خلاف ما المقصود فيها، لكن جاء تفسيرها في الروايات الأخرى بأنها سورة الأعراف، بأنها سورة الأعراف. فيعني قال له لماذا تواظب على القصار والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالأعراف في صلاة المغرب. وقراءة النبي صلى الله عليه وسلم للأعراف يدل على امتداد وقت الصلاة، امتداد وقت الصلاة، لأن الأعراف من السبع الطوال. ثم قال بعد ذلك الباب الذي بعده هو مرتبط بهذا الباب، قال باب الجهر في المغرب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور. فعقد هذا الباب لبيان أن صلاة المغرب من الصلوات الجهرية. وفي قصة جبير بن مطعم كان في الأسرى في بدر، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور، فكان السبب إسلامه، لأن آيات الطور يعني وقعها عظيم، ولذلك قال لما سمع آيات من سورة الطور قال كاد قلبي أن يتصدع، يعني من قوة هذه الآيات. وجاء في بعض الروايات قال نزل بي كرب، يعني شيء كبير جدا، وهذا فيه أثر القرآن، وأن بعض القرآن يعني بعض الكفار قد يدخل الإسلام بمجرد سماع القرآن وتلاوة القرآن لأثر القرآن. وهذا فيه أيضا مسألة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب بالطور، وهذه مسألة خلافية، هل يقرأ في صلاة المغرب بالطوال؟ الإمام مالك كان يرى كراهية ذلك، وكان يعمل بعمل أهل المدينة، وقال الأصل في صلاة المغرب أن يقرأ فيها بقصار المفصل، بقصار المفصل التي تبدأ من الحجرات إلى نهاية القرآن. لكن هذه الأحاديث كلها صحيحة، يعني صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في المغرب بالأعراف والمرسلات والطور، هذه الأحاديث الثلاثة التي مرت معنا. والجمع بين هذه الأحاديث والروايات أنها لبيان الجواز، لبيان الجواز، يعني يقرأ بقصار المفصل وله أن يطول في صلاة المغرب، أن يقرأ بهذه الطوال. البعض زعم أنها منسوخة، والنسخ لا دليل عليه. وأغرب الطحاوي قال أن المراد جزء من هذه السور الطويلة وهذا غير صحيح، فالثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الصلاة بالطول. وسبق أن ذكرنا التفصيل في هذه المسألة قضية التطويل، أنه يكون إذا علم الإمام أن في ذلك لا يكون في ذلك مشقة على الناس، هذا ضابطه، فيجوز للإمام في صلاة المغرب أن يقرأ بالقصار وله أن يقرأ بالطوال بشريطة لا يكون في ذلك مشقة على الناس. لعلنا نكتفي بهذا القدر من التعليق على صحيح البخاري، سائلين المولى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.